بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مقتضى عقد المساقات أن يكون العامل شريكا مع المالك في الثمرة من أول ظهورها. وقيل إن العامل لا يملك إلا بعد الإدراك وبعد القسمة، فيكون ملكيته للثمرة في ذلك الوقت لا ما قبله، فالثمرة في ملك المالك قياسا له بمجاربة عقد القراص. ذكر المؤمن قدس الله نفسه أن الحكم غير ثابت في المقيس عليه فضلا عن المقيس. وفي باب المزاربة أيضا ذكرنا أن العامل يملك الذل من حين ظهوره، غاية الأمر أن الملكية متزلزلة فإذا كانت خسارة بعد ذلك يتدارك بالذبح السابق الخسارة اللاحقة، فأما أصل الملك فهو من أول الظهور، فليس الحكم ثابتا في المقيس عليه فضلا عن أنه قياس، فلا نلتزم بالقياس، بل نفرض أن التزمنا في باب القراص لأن الشركة إنما يكون حين القسمة وبعد الإدراك، وقد له لا شركة به، وأما في المقام فليس الأمر كذلك، بل الشركة من أول ظهور الثمر، وحينما يسقط الثمر على الشيء أن الشجرة أثمرت ووجد فيه الثمر، ففي ذلك الوقت يكون العامل شريكا من المالك على ما يقتضيه صحيحة يعقوب بن شعيب مضافا إلى المرتكزات الخارجية، فإن المذكور في صحيحة شعيب أنه يعطي رجلا المسلم فيه نقل ورمان على أن يأمره ويكون ما يخرج أو ما أخرجه الله أو ما خلاص يكون بينهما، فقال عليه السلام لا بأس. فالموضوع هو ما خرج، فمن أول ما يخرج الثمر، وإن كان قبل بلوغ الثمر فضلا عن أن يكون قبل القسمة فهو مشترك بينهما، بين العامل والمالك. وذكر قدس الله نفسه أنه يمكن ذلك في باب المساقات بالشرط لأن يشترط المالك مع العامل أن لا يكون مالكا للثمرة إلا بعد البلوغ وبعد القسمة، وقبله ليس بينهما اشتراك، يمكن هذا أن يكون ثابتا بالشاذ من جهة عموم المؤمنون عند شروطهم، ولكن قد مر بين مرتين في فيه مسائل متعددة أن الشاذ مطلقه لا يكون مشرعاً، وما ليس بثابت في نفسه وليس بجائز في نفسه لا يمكن ثبوته بالشرط. الملكية حال القسمة غير ممكن، بل من الآن لا يمكن للإنسان أن يملك الثمرة المعدومة بعد بلوغها وبعد إدراكها أو بعد القسمة. إذا لم يكن هذا صائغا في نفسه بالشرطين إذن لا يكون صائغا، وقلنا إن حقد المساقات في نفسه على خلاف القاعدة، ولو لم يكن دليلا على صحته لم نلتزم بصحته على الإطلاق، والدليل إنما دل على صحته على أن تكون الشركة في الخاف ما يخرج أي في الثمر حين ظهوره وحينما يسبق عليه الثمر، حينما صدق عليه ذلك وظهر الثمر يكون مشتركا بينهما بمقتضى النص الوارد، وأما غيره فلم يدل على صحته دليل، وبالشرط لا يحكم بصحة ما ليس بصحيح في نفسه. تقدم الكلام في ذلك غير مرة. ثم تعرض قد لسنه نفسه للثمرة بين القولين، بينما إذا قلنا بأن الملكية من حين ظهور الثمر فمن أول الكتب الثلاث أو بعد القسمة وبعد الإدراك، ذكر لذلك أنه على ما اختار مختاره وهو الصحيح من أن الملكية من أول ظهور الثمر. يترتب على ذلك أنه إذا مات المالك بعد ذلك فرضنا أن الثمر ظهر ولكن لم يدرك، بين هذين الأمرين أي بين الظهور والإدراك مات العامل، فعلى ما اختاره قدمة الله نفسه من الشركة من حين ظهور الثمر، ذكر أنه ينتقل قسمته إلى ورثته وإن كانت المساقات تبطل من الحين من حين الموت، إذا كان قد اشترك مباشرة في عقد المساقات، وأما إذا لم يشترك فبعضهم يقوم الوارث مقامه كأنه لم يمت، ولكن إذا فرضنا أنه اشترك عليه المباشرة وبقي من الأعمال مقدار لا بد أن يؤتى بهذه الأعمال بعد ذلك، بما أن الميت لا يتمكن من القيام بهذه الأعمال ولا يقوم غيره مقامه باشتراط المباشرة، فمن ثم يبطل عقد المساقات لا محالة لعدم إمكان تسليم العمل، ولكن بما أن العامل قد ملك هذا المقدار يعني مقدار الثمر ورجل الثمر فينتقل هذا المقدار إلى الوارث فيكون ملكا للوارث، ولا بد من مراجعة المالك في بقائه وعدم بقائه مع الأجرة أو بلا أجرة أمر آخر، إلا فالميت مالك لمقدار من الثمر الموجود وإن كان يحتاج إلى عمل بعد ذلك. وأما على القول الآخر فليس للميت أي شيء في هذا المال لينتقل إلى المارث فإن ملكيته إنما هو بعد البلوغ وبعد الكتماء وبعد لم يتهكك. هذا الذي أصابه قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إذا حكم بالبكلات كان اختاره قدس الله نفسه، إذ المفروض أنه قد بقي من الأمل مقدار والميت لا يتمكن من القيام بهذه الأمور، وغير الميت أيضا لا يقوم مقاما باشتراك مباشرة، لازم الالتزام بالبطلان. عدم الانتقال إلى الميت فإن الذي جعل للميت النصف على الثلث من الثمر كان بإزاء مجموع هذا الأمل لا بإزاء مقدار من الأمل دون مقدار. لقد فرضنا أنه بقي من الأمل مقدار لا يمكن الوفاء به، فما جعل الحصة في مقابله عوضا له ليس جزء من الأمل ليكون مالكا لهذا المقدار، بل الذي جعلت الحصة في قباله عوضا أنه هو مجموع هذا العمل، أن يسقي البستان ليعمل في البستان إلى أن يبلغ ويدرك الثمر، لهذا لم يتحقق وغير قابل للتحقق. فما جعل عوضا عن الحصة لم يتحقق في الخارج وغير قابل للتحقق في الخارج، فيكون هذا باطلا من الأبدال، فكأن أقدى المساقات لم يكن بالخارج. وبعبارة أخرى إن حصة الأمم من حين ظهور الثمر وإن كان سيئاً على ما يقتضيه سيئاتكم من شيء، ولكن مشروط بشرط متأخر بأن ينهي عمله إلى أن يدرك الثمر ويبلغ. فإذا فرضنا أن هذا الشرط المتأخر لم يتحقق وغير قابل للتحقق في الخارج كما هو المفروض أنه مات ولا يمكن للميت أن يعمل، فبدل الحسة وما جعل عوضا عن الحسة غير قابل للتحقق في الخارج وهو مجموع هذا العمل، فلازم ذلك البطلان لأن هذا لم ينتقل إليه للميت، لأن انتقاله للميت كان مشروطا بعمله بالخارج، مجموع العمل ومجموع العمل لم يتحقق بالخارج. فإذا يكون حتى على ما ذكرناه من أن الحسة تنتقل إلى العامل من حين الظهور لا يكون في هذا الفرد، يعني في فرد الموت، بل تكون تمام الثمرة للمالك باعتبار بطلان عقد المساقات، ولكن بما أن عمل المسلم محترم وقد استفاد المالك من العامل استفادة حيث إنه تقى بستانه إلى أن أثمر أو خدم خدمة أخرى بمقتضى احترام عمل المسلم، وأنه وقع بأمره إذا لم يسلم له الحصة على ما هو المفروض ينتقل إلى أجرة المثل لا معرف. فما ذكره صحيح من أنه يملك، ولكن على تقدير أن ينهي عمله، لأما إذا لم ينهي عمله لموت مثلا ولم يتمكن من الإنهاء ففي مثل ذلك لا يحكم باشتراكه مع المالك لأنه لم يتهتك الأمل منه الذي كان عبدا عن الإسلام. وأوجه من ذلك الفرع الثاني وهو ما إذا فرزنا أن عقد المساقات قد فسق بتخلف شرط أو بخيار شرط أو برد من على ما ذكرنا. بعد ذلك ظهر للمالك أنه كان مغبونا في هذه المعاملة، فقام العامل لسانه على أن يكون الثلثان للعامل ويكون ثلث للمالك. بعد ذلك ظهر له أن المتعارف الخارجي في المساقات عكس ذلك، الثلثان للمالك بقية البساطين للمساقين، المتعارف عندهم أن الثلثين للمالك والثلث للعامل. ففي هذا غبن ظاهر، فيثبت للمالك المساقي خيار الغبن لا محالة، أو خيار بالاشتراك، أو خيار تخلف الشرط. فوقاه على أن يبني له داره أو على أن يخيط له ثوبه، فلم يفعل، فثبت الخيار المالك. ففي مثل ذلك أيضا تقدم الكلام أن نتيجة الفسق فرض العقد كأن لم يكن، والرجوع كل من العوزين إلى مالكه إلى من كان له. فالنتيجة ذلك أن الثمر بتمامه يرجع إلى المالك، ولا يكون للعامل حينئذٍ إلا أجرة المثل. والوجه ما ذكرناه، قلنا إن هذا أوزه، وجهه أنه حتى لو فرزنا أن الفسق كان بعد بلوغ الثمر، فرزنا أن البستان أثمر وبلغ وأدرك ثمره ووصلت النوبة إلى القسمة، فالتفت المالك لأنه كان مغبونا فيفسق ولا يعطي له شيئا من الثمر وإن كان بعد البلوغ. فحتى على القول الآخر من أن الملكية بعد بلوغ الثمر، أو على القول بأنه من أول الظهور، ولكن فرزنا أن الثمر قد أدرك. إذا فرزنا أن المالك مالك الأشجار قد فسخ العقد حتى قد بعد البلوغ، لا يعطي للعامل شيء، لأن معنى الفسخ رجوع كل من العوزين إلى مالكه، فالحسة ترجع إلى المالك ويكون للمالك بدل العمل الذي عمله العامل، لأنه عمل محترم. ومر نظير ذلك في باب المزارعة، أيضا قلنا إن الأمر كذلك، إذا فرضنا أن مالك الأرض فسخ وكان البذر له أمام الناطق، يكون له وعليه للعامل الأجرة، فقد أجرة العمل ولا يستحق شيئا آخر. ومثل هذا ما ذكره بعد هذا، يعني الفرع الثالث، لو فرضنا أن العامل المساقي بعد ظهور الثمر عرض له عارض لم يتمكن من العمل، حاله حال الموت وإن كان عيال، ولكن غير متمكن، فرضنا أنه ابتلي بثلج مثلا، الذي مثل ذلك لا يتمكن من العمل في الإسلام، وقد اشترك عليه هذا أن يعمل بنفسه، أو فرضنا أنه عبد مثلا، حاله حال الموت أيمن، يحكم ببطلان المساقات من الآن لعدم تمكن العامل من إنهاء الأعمال وقد اشترط عليه المباشرة. فإذا فرضنا أنه بدن حكمه حكم الموت يكون الموجود ذلك يحكم بالبطلان فيكون الثمر للمالك ويكون للعامل أجرة المثل بالنسبة إلى ما تقدر. الحمد لله رب العالمين.